الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، كنا قد شرعنا في الكلام عن طرف من علوم سورة الفاتحة من فضائلها ومسائلها، وإن من الإحسان إكمال العمل. معاشر المؤمنين، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، أو قال: مجدني عبدي. الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وحمد الله عز وجل جاء على لسان الشاكرين الأولين والآخرين. نعم، قال الله عز وجل عن نوح: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى عن قول إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقال الله عز وجل عن سليمان وداود: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا رأى ما يسره يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه يقول: الحمد لله على كل حال. فالعبد يحمد الله في سرائه وضرائه، وهذا ما يميز الحمد عن الشكر، فإن الحمد يكون في السراء وفي الضراء. فالعبد يحمد الله على آلائه وأنعمه، ويحمد الله عز وجل على المصائب التي تنزل من السماء. ولذلك قال الله عز وجل لملائكته إذا قبضوا ولد عبده: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولذلك يقال: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نعم، يحمد الله على كل حال، والشكر يكون في السراء وعند أنعم الله وآلائه. ولكن الشكر يتميز عن الحمد بتعداد آلاته. فالعبد يشكر الله بقلبه، ويشكر الله بلسانه، ويشكر الله بجوارحه، بأن يصرف هذه النعم في مرضاة الله رب العالمين.
اعملوا آل داود شكرا. وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك يعترف العبد بامتنان الله عليه في قلبه وضميره وفؤاده. ولذلك قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولكن العبد يحمد الله بلسانه، يحمد الله بلسانه فحسب، ويشكر الله عز وجل بتلك الآلات الثلاث. معاشر المؤمنين، الحمد يصاحب العبد المؤمن في مواطن كثيرة، منها في افتتاحه خطبه وكلماته ووعظه وتذكيره، كل هذا يبدأه بالحمد. ولذلك قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: كان يفتتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبه كلها بالحمد، بالحمد لله. وهكذا العبد المؤمن يدخل الله على قلبه السرور في منامه، فيرى رؤيا صالحة فيحمد الله عليها، ويحدث بها من يحب من أخلائه وقرنائه. جاء في البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها من يحب، وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من شرها وشر الشيطان، ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره، يعني بإذن الله. وهكذا يحمد الله العبد على أعقاب الشراب والطعام، فإن هذا اعتراف بالجميل والفضل وإضافة النعم إلى مسديها ومعطيها. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله الذي تفضل عليك بالطعام، والله الذي تفضل عليك بتصريفه بعد أخذك حاجتك منه. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. تحمد الله عز وجل على كل حال. الحمد لله، هذا ربنا سبحانه وتعالى، ذلكم الله عز وجل يثني على نفسه، يمجد نفسه، يمدح نفسه، والله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما العبد فليس له أن يزكي نفسه أو يمجد نفسه، لأن العبد بيت النقص، والله عز وجل أهل الثناء والحمد. إن الله عز وجل أهل الثناء والحمد، فهو يحمد نفسه بما شاء من صفات الجمال والجلال والإكرام، وهو أهل الثناء والحمد والمجد. وأما أنت أيها العبد المسكين المقصر في حق نفسك، وقبل هذا في حق ربك وفي حق الآخرين، فليس لك أن تزكي نفسك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع يوما رجلا يثني على رجل ويطريه ببالغ المدح والثناء، فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، قطعت عنق صاحبك، لأنك بهذا المدح والإطراء تدخل الضرر على قلبه ويعجب بنفسه، وربما امتنع عن الفضائل والفواضل، وامتنع عن مكارم الأخلاق، إذ ظن أنه قد بلغ مرتبة الكمال. ويحك، قطعت عنق صاحبك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث المقداد: احثوا في وجوه المداحين التراب. قال أهل العلم: كناية عن حرمانهم مما أرادوا، فإنهم يمدحون الأمراء ويثنون عليهم ويطرونهم، يبغون منهم عطاء ونوالا، فيرجعون صفر اليدين إذا منعوا، فهذا أحرى ألا يطر الناس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، وللعبد أن يذكر شيئا لمصلحة شرعية وضرورة من دفع مضرة أو جلب مصلحة للآخرين ليس له. نعم، كما أراد يوسف صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى أهل مصر، وما أكثرهم إذ أن الله عز وجل قدر عليهم جدبا وقحطا ومجاعة وهم لا يشعرون بها، فرؤيت رؤيا للملك بما تعلمون في سورة يوسف، فلما عبرها فقيل له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي سلمى بدالك من أمر الإمارة. ما أراد أن يتسور الإمارة، ما أراد أن يتبوأ المناصب العليا لحاجة نفسه، ولكن لأنه رجل خبير عليم بتصريف هذا الزاد الذي يجمع من سنين الرخاء إلى سنين الجذب، من أعوام الرخاء إلى أعوام الجذب. ولولا هذا بعد قدر الله عز وجل لمات أهل مصر جوعا ولأكل بعضهم بعضا. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. حفيظ أمين على هذه المدخرات، عليم بتصريفها. ولذلك أمرهم أن يضعوا كل حب في سنبله، لأن هذا أدعى ألا تدخله المفسدات، نعم، من السوس ونحوها، فإذا ما جعل في سنبله يتعمر ويبقى إلى وقت حاجة الناس إليه. فلذلك ذكر نفسه بالوصف الجميل، لا ليطري نفسه ولا ليتبوأ مكانا من أموال الناس لنفسه، ولكن ليساهم في إنقاذ الناس من مجاعة قاتلة. اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وعلى غرار هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة حنين، إذ انكشفت الأيادي عن رسول الله وفر الناس وتفرقع الشمل وكر العدو على الصحابة حتى تفرقوا يمنة ويسرة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدخلا الرعب في قلوب أعدائه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فما إن سمعوا هذه الكلمات إلا وقذف الله الرعب في قلوبهم من ذلك النبي الأمين الذي نصر بالرعب بين يدي مسيرة شهر، فإذا بالجموع تلتقي بعد افتراق. نعم، والنصر يأتي بعد هزيمة. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدخل الرعب في قلب عدوه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة، أو قال: كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فقتل مرحبا بعدما أدخل في قلبه الرعب لمصلحة شرعية من دفع ضرر أو جلب نفع على المسلمين. يضطر العبد أن يذكر نفسه بالجميل، وفيما سوى ذلك المطلوب هضم النفس وهضم أو إخفاء محاسنها دفعا للعين من جهة، ومعرفة للعبد معرفة العبد قدره من جهة أخرى. العبد بيت النقص. الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين، والرب لا يطلق محلا بأل إلا على الله، لا يقال الرب إلا لرب العالمين. وأما كلمة رب مجردة من أل فإنها قد تطلق على السيد كبير القوم. ولذلك قال يوسف عليه السلام: لذلك الذي نجا اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك، حتى يخرجني من هذه المظلمة، يخرجني من هذا الظلم والمظلمة التي وقعت علي من غيري، فإني بريء مما قيل في، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي لحكمة. نعم، ويطلق الرب مجردا من أل على المربي والمصلح والقائم على مصالح الآخرين. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ربائبكم جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة في حجر زوج أمها، يقوم على مصالحها ويدفع عنها ما يضرها. نعم، والرب يطلق مجردا من أل على المعبود، ولذلك قال الملكان للعبد في قبره: من ربك؟ من ربك؟ أي من معبودك؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، العالم كل ما سوى الله، كل ما سوى الله مما يخطر على بالك أو تتصوره فهو عالم، والله رب هذا العالم الفسيح الكبير العظيم. والله لو تصور هذا العاقل وعلم علم اليقين أن الله رب العالمين لم تلأ قلبه خوفا من الله وهيبة لله وإجلالا لله، لأن ربك رب العالمين بما في العالمين من ملوك ورؤساء وأمراء، الله رب الجميع. فإذا امتلأ قلب العبد هيبة من الله وخوفا من ربه، فإن من لازم ذلك أن يأتي الرجاء بعد الخوف، لأن الله عز وجل كثيرا ما يقرن في نصوص الوعد والوعيد بين الخوف والرجاء. فها هو يقول الحمد لله رب العالمين، يخاف العباد من بطش رب العباد، وبعد هذا يقول الرحمن الرحيم، تمتلئ القلوب بعد هذا طمعا ورجاء فيما عند الله. ولذلك قال ابن القيم: إن الخوف والرجاء من المؤمن بمنزلة الجناحين من الطائر. أترى الطائر يطير بجناح واحد؟ لا والله. فيبقى العبد المؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف من الله ومع هذا يرجو ما عند الله ويطمع فيما عند الله ويحسن الظن بربه، لا سيما إذا أوشك على الخروج من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نعم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فإذا كنت تعلق نفسك بغافر الذنب وأنه غفور رحيم، فالتفت إلى جانب آخر واعلم أنه شديد العقاب، فهذا يجعلك بين الخوف والرجاء. نعم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم، إياك أن تأمن من مكر الله عند الإساءة، وإياك أن تأمن من مكر الله عند الإساءة، وإياك أن تقنط من رحمة الله عند الإقبال على الله وترك المعاصي. اعلم أنه غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. لما عند الله من العقوبة، فكن بين الخوف والرجاء رعاك الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تملأ قلبك خوفا ورجاء، مالك يوم الدين. الله عز وجل من أسمائه المالك، ومن أسمائه الملك، الملك القدوس السلام. نعم، فهو المالك وهو الملك، وهذا من معاني الربوبية. فالله ربنا أي خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا وشؤوننا، هذا هو المالك، يملك العباد ويدبر شؤونهم. ومع هذا قال مالك يوم الدين، خص الملك بيوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب على الأعمال. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ما معنى يوفيهم الله دينهم الحق؟ أي حسابهم وجزاءهم العادل الذي لا حيف فيه ولا ظلم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فالله مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب على الأعمال. أئنا لمدينون؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فالمدين هنا هو المجزي، هو المجزي. وتعلمون في المثل السائر كما تدين تدان، كما تجزي الناس إن خيرا وإن شرا تدان بمثل ما دنت الناس وجازيت الناس وعاملت الناس. اعلم وأيقن أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان. نعم، هذا يوم الجزاء والحساب، الله مالكه. وقد يقول قائل: لماذا أضيف الملك إلى يوم الدين والله عز وجل مالك يوم الدنيا ومالك يوم الدين؟ الله عز وجل يملك الدنيا والآخرة، فلماذا خص الملك بالآخرة وبيوم الدين؟ قال أهل العلم: لشرف يوم الدين ولعظمة يوم الدين. فما الدنيا في يوم الدين إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا حديث المستورد بن شداد في مسلم. نعم، ما الدنيا في الآخرة؟ هذه الدنيا بزينتها وزخرفها وأملاكها ومقدراتها ومعادنها ليست في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذه من إضافة التشريف والتعظيم، كما يقال ناقة الله وعبد الله وعباد الله، وأن المساجد لله، من إضافة التشريف إلى رب العالمين. فيوم الدين أضيف الملك إليه لأن الله عز وجل أراد تشريفه، ولأنه لا يوجد مظهر من مظاهر الملك للبشرية في ذلك اليوم. لن تجد ملكا، لن تجد تاجرا، لن تجد مسؤولا، نعم، كحاله في الدنيا، لن تجد رئيسا، لن تجد مؤمرا في ذلك اليوم. لمن الملك اليوم في يوم الدين؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تذهب حتى صور الأملاك الصورية القاصرة بالناس في الدنيا، لا يبقى حينئذ ملك لأحد. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهو حينئذ مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، والتقدير لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، على غرار قول الله عز وجل: فإياي فارهبون، فإياي فاتقون، فإياي فاعبدون. فاعبدون، ولو أنه قال نعبدك ونستعين بك لكان لقائل أن يدخل عبارة في الجملة ويقول: ونعبد غيرك ونستعين به، لأن كلمة نعبدك لا تنفي الاختصاص. ولكن عندما قال إياك فهنا كان كإغلاق الباب، فقال نعبد وقال بعد هذا وإياك، فكان هذا كإغلاق الباب. قال نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية العظيمة هي الفارقة، نعم، بين حق الله وحق عبده. نعم، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وهذه الآية العظيمة ألفت فيها مؤلفات وأسفار ضخمة، من ذلك مدارج السالكين بين منازل، نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للعلامة ابن القيم. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لعظمة هذه الآية ولما فيها من المعاني وغزير الفوائد. إياك نعبد تنفي عن العبد الرياء، فإذا علم أنه لا يعبد إلا الله ينصرف الرياء من قلبه، حتى التصنع بالأعمال الصالحة لعباد الله لن يفعله، لأنه قد قال وتعهد لربه بقوله إياك نعبد، فليس في عمله رياء البتة. وإياك نستعين، تصرف عن العبد الكبرياء. ولذلك قيل إياك نعبد تنفي عن العبد الرياء، وإياك نستعين تنفي عن العبد الكبرياء، لأنه يشعر نفسه بالفقر إلى ربه وإلى عفو الله، ولا يستغني عن عون الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده إياك نستعين. ولذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم، يشعر نفسه بالاستعانة التي لا يستنكف عنها مؤمن. نعم، قال هذا شيخ الإسلام. العبودية في قول الله عز وجل إياك نعبد من أسمى مراتب، نعم، العباد، من أسمى مراتب العباد، وهكذا الرسالة للرسل. ولذلك وصف الله عز وجل عبده بالعبودية والرسالة. نعم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. هذه العقيدة في عيسى أيها النصارى الضلال، عيسى عبد فلا يعبد ورسول فلا يجحد. وقد افترقت اليهود والنصارى في عيسى على طرفي نقيض، فاليهود يقولون إنه ابن زنا، إنه ابن جاء من سفاح أعاده الله من ذلك. يا مريم لقد جئت شيئا فريا. والنصارى على العكس من ذلك تماما في أقصى، نعم، الجهة الأخرى، قالوا إنه ابن الله، وإنه ثالث ثلاثة، وإنه روح القدس. وكل هذا من الضلال المبين. وعقيدة أهل الإسلام أن عيسى عبد الله ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وصف الله عز وجل أولي العزم من الرسل بمرتبة العبودية. نعم، نوح قال الله عز وجل إنه كان عبدا شكورا. إبراهيم أحد الخمسة من أولي العزم من الرسل، قال الله عز وجل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. موسى من أولي العزم من الرسل، يقول الله فيه وفي أخيه هارون إنهما من عبادنا المؤمنين. عيسى من أولي العزم من الرسل، يصفه الله بالعبودية. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سيد الناس، سيد الناس في يوم القيامة، سيد الخلق أجمعين، يصفه الله بالعبودية. لتعلموا أن مقام العبودية لمن حققه مقام رفيع ليس بوضيع، أن تكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المؤمنين، يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعد هذا يقول أهل الإيمان في صلاتهم آمين آمين. نعم، اهدنا طلب الهداية من الله بعد تقديم الحمد والثناء على الله. وهذا أدب من آداب الدعاء، أن يقدم العبد بين يدي مطلوبه وسيلة إلى مطلوبه. نعم، ثناء على الله وحمد وتمجيد وتفويض إلى رب العباد. بعد هذا سل من الله الكريم سؤال فيه مصالح الدنيا والدين، مصالح الدنيا والآخرة، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد يقدم بين يدي سؤاله وسيلة إلى مطلوبه. نعم، أتعلم ما تقول في الاستخارة عند أن تستخير الله أن يختار لك في شؤونك التي ترددت فيها ما فيه خير لك في الحال والمآل؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هكذا يقدم بين يدي سؤاله حمدا وتمجيدا لربه. وهكذا لو زدت الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان هذا مما يشفع لك عند ربك في جواب سؤالك. ولذلك جاء في مسند أحمد من حديث فضالة بن عبيد أن رجلا عجل في الصلاة، دعا هكذا مستعجلا ثم انصرف، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، أي إذا دعا، فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. كذلك لو قدمت بين يدي سؤالك الأسماء الحسنى، ذكر الأسماء الحسنى، لكنت قد أحسنت إلى نفسك في جواب سؤالك: ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها، تقول: يا رحمن ارحمني، يا جبار يا منتقم انتقم من الظالمين الكافرين الفجار. نعم، تقدم بين يدي سؤالك اسما من أسماء الله الحسنى يليق بالمقام. لا تقولن يا جبار ارحمني، فإنه لا تناسب بين السؤال والاسم الذي ذكرته. نعم، وهكذا الأعمال الصالحة، قدموا لأنفسكم أعمالا صالحة تنفعكم عند الحاجة وعند الضرورة، يجيب الله سؤالكم. ألا ترى إلى الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة فأحكمت إغلاق فوهة الغار عليهم، أيقنوا بالهلكة. فقال رجل رشيد منهم: لا ينفعكم في مثل هذا المقام إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل أحدهم بالعفة، وتوسل أحدهم بالبر، وتوسل أحدهم بالوفاء، وجعلوا هذا وسيلة بين يدي سؤالهم. اللهم إن كان هذا قد فعل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وهكذا قدم أعمالا صالحة وادفنها وحاول ألا يرينها أحد من الناس. نعم، إن استطعت ألا يراك مخلوق في عمل صالح، نعم، مما يشرع فيه التخفي فافعل، هذا يزيد في الإيمان، إياك والرياء، لأنه لن ينفعك يوم القيامة قول قد قيل، لن ينفعك هذا. أن تمدح بالشجاعة، أن تمدح في الدنيا بالكرم والجود والسخاء، أن تمدح في الدنيا بالعلم والفقه، لن ينفعك هذا. ينفعك عملك الذي أخلصت فيه لله في الدنيا وفي الآخرة. نعم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذه أعمال صالحة، فاكتبنا مع الشاهدين. يتوسل بالعمل الصالح، وربما دخل العبد في سؤاله لضيق الوقت بغير مقدمات، لضيق الوقت. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما في مسلم عن ابن مسعود. وما ذكر أنه قدم بين يدي هذا الدعاء ثناء وتمجيدا، وحمل هذا على ضيق الوقت وضيق المقام. نعم، اهدنا، الهداية هداية توفيق وهداية إرشاد، يبصرك الله ببصر رأسك وبصيرة قلبك بما في الكتاب العزيز من الآيات البينات والأحكام المتقنات، حتى تقتنع بهذا المنهج الذي أنزله الله من السماء لسعادة البشرية، فإذا ما اقتنعت بذلك حدا بك هذا إلى أن تكون من أهل هذا الدرب ومن أهل هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. يا ترى ما هو الصراط المستقيم؟ يظن بعض الناس أنه المضروب على متن جهنم وهو مدحضة مزلة فحسب. الصراط المستقيم في الدنيا كما قال القرطبي أجمع أهل التأويل من أهل العلم جميعا قاطبة على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح، يعني في الدنيا، الذي لا اعوجاج فيه، طريق الإسلام، طريق الإيمان. انظر إلى اليهود والنصارى كيف يتخبطون في أصل العقيدة وفي أصل المعتقد، وأنت شرح الله صدرك للمعتقد الصحيح. انظر إلى الهندوس كيف يعبدون الفروج والأبقار، نعم، والحيوانات، وأنت أكرمك الله بعبادة رب الخليقة كلها. شرح الله صدرك وهداك إلى الصراط المستقيم. واعلموا أن من ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا يثبته الله على الصراط المستقيم في الآخرة. والجزاء من جنس العمل. أتعلمون كيف يكون الصراط المضروب على متن جهنم؟ وكلنا سنعبره، لن يتخلف منا أحد، وإن منكم إلا واردها، يعني النار. كلنا سنعبر على متن النار. على أي درب؟ على أي طريق؟ على صراط وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه مدحضة مزلة. كيف يكون الدحض إذا ما مشيت في مكان مليء بالأوساخ والطين والماء؟ لا تثبت قدمك. وهكذا الصراط مدحضة مزلة. اللهم سلم سلم. تعلم ما هي دعوى الرسل والأنبياء وهم أكمل الخلق إيمانا؟ اللهم سلم سلم. فكيف حالي وحالك؟ فمن ثبت على هذا الصراط المستقيم في الدنيا، صراط الإيمان والإسلام والإحسان، ثبته الله على الصراط المضروب على متن جهنم ونجا. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. معاشر المؤمنين، يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ذكروا في موطن آخر في كتاب الله، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لعل قائلا يقول لماذا أضيف الصراط المستقيم إلى المنعم عليهم؟ إلى المنعم عليهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان طالب الصراط طالبا أمرا أكثر الناس ناكبون عنه. هذا الصراط الذي أنت فيه، أنت فيه في غربة، أنت فيه في غربة، تمشي إلى الله في غربة. لما كان طالب الصراط طالبا لأمر أكثر الناس متنكبون عنه، لأن النفوس ألفت واستأنست بالاجتماع واستوحشت التفرق. نعم، نسب هذا الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم. فكلما استوحشت التفرد وأنت تمشي في هذا الصراط المستقيم، انظر إلى ما أمامك، انظر ما أمامك الذين أنعم الله عليهم، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عن من سواهم، فهذا أجدر إن شاء الله أن يحدو بك ويجعلك تشمر عن ساعد الجد حتى تلحق بالذين أنعم الله عليهم من الصالحين الأوائل والفضلاء والنبلاء الذين أثنى الله عليهم في كتابه. ولذلك أضيف الصراط إليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم ومن الضالون؟ المغضوب عليهم اليهود، عليهم لعائن الله، والضالون النصارى، قبحوا. النصارى ضالون لأنهم عملوا بلا علم فهم ضلال. واليهود مغضوب عليهم لأنهم تركوا الآيات البينات وكتموها وحرفوها وطمسوها، فغضب الله عليهم ولعنهم. نعم، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. نعم، يا هؤلاء اليهود، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء النصارى، لتعلم أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وأنت هداك الله إلى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعد هذا يقول القائل آمين آمين، استجب يا الله، تقبل دعاءنا يا رب العالمين. وفي السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. نعم، وهكذا يستجيب الله لك. جاء في صحيح مسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، يجيبك إلى سؤالك، وهكذا يغفر الله لك ذنبك. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وافق قول العبد قول الملائكة آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا شيء من الفوائد والفضائل التي قد تذكر في مقام خطابة، ولو جلست في مجالس الذكر والعلم لسمعت ما هو أكثر من ذلك في سورة الفاتحة، كيف لا، وهي التي جمعت معاني القرآن كله، كيف لا، وهي التي سميت بفاتحة الكتاب. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.